السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في لقاء جديد متجدد مع برنامجكم فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام الموضحة على شاشتكم المباركة. وحتى تأتينا الاتصالات، أريد أن أتكلم في قضية من قضايا الاعتقاد والتعبد، قضايا المعاملة مع الله عز وجل. هذه القضية هي القضية التي تشغل بال أهل الإيمان، قضية الخوف من الله، الخوف من المكر، الخوف على العمل من الرياء ومن محبطات الأعمال. والإمام البخاري رحمه الله يترجم في كتاب الإيمان من صحيحه بابا بعنوان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله. فالمؤمن يخاف. معنا اتصال من الأردن. الأخ عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم.
الله يعطيك العافية سيدي الشيخ،
بارك الله وبارك فيك، تفضل يا شيخ.
حياكم الله يا سيدي، زاد الله فضلك.
تفضل، بارك الله.
سيدي الشيخ، في سؤال تكرمت شرعي، ما حكم الشرع في حضور حفل زواج سواء بنت ابن اخوي او بنت اخوي او صديق الي في قاعة افراح، للنساء قاعة مستقلة عن الرجال، لكن في قاعة النساء أغاني وموسيقى ومحرم شرعا، هل يجوز إلي أن أحضر في قاعة الرجال أم لا يجوز؟
قاعة الرجال ليس فيها شيء،
قاعة الرجال، لكن نسمع أصوات الموسيقى من قاعة النساء، من عرس واحد ولا عائلة واحدة.
نعم نعم.
هل صديق، يعني هل لبنت أخوي أو ابن أخوي يجوز أن أروح، أن أذهب إلى العرس يا صديق؟ لا أذهب، أرجوك، يعني أنا محتار.
بارك الله،
يعني
بارك الله فيك،
بالله تريحني.
بارك الله فيكم أخ عبد الله. معنا الأخ سيد من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا يا أخ سيد، الله يبارك فيك.
جزاك الله خيرا عنا والله،
أكرمكم الله.
أريد أن أسألك بعض الأسئلة بإذنك. بعد إذنك.
تفضل.
أولا عن النسخ في القرآن.
نعم.
يعني آية مثل آية اللي هي الرضاعة، الآية التي تقول أن الأخ في الرضاعة الذي رضع 5 رضعات مشبعات، نسخت بأن حذفت أيضا، يعني أصلا
نسخت بإيش؟
بأن حذفت.
رفع التلاوة.
يعني كنت أريد أن أفهم، يعني إن كان الله سبحانه وتعالى قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فلما أصلا يعني نزلت ولما حذفت ولما لم تكن أصلا في حديث شريف؟ يعني أعتقد أن يعني إن سألني أحد غير المسلمين عن هذا فلا أستطيع الرد. ومثلا في قراءة سيدنا علي في سورة الكهف مثلا، أو في قراءة ابن مسعود وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصب، وبعد ذلك حذفت صالحة، طب فلما أصلا نزلت؟ يعني ما الحكمة من ذلك؟ هذا عن السؤال الأول. والسؤال الآخر، أريد أن أسأل عن المسح باليدين على الوجه بعد الدعاء، إن كنت قانتا في صلاة الوتر أو قانتا في صلاة الفجر فهل أمسح على وجهي بيدي بعد الدعاء أم ماذا أفعل؟ وإن كنت يعني خارج الصلاة أيضا هل أمسح أيضا؟ ويعني هذا حكم وهذا حكم أم لا؟ وعن المفسدات التي يجوز قتلها معي يا شيخ؟
المفسدات
التي يجوز قتلها وعن قتل البرص
فيها سنة ثانية
وكيف أقتله وعن آخر سورة نوح الدعاء الذي يوجد في آخر سورة نوح هل فيه حديث؟
أي دعاء؟
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي من أول المؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
ما المقصود بالحديث يا أخي؟
يعني هل ورد حديث عن فضل هذا الدعاء إن دعوت به خارج الصلاة؟
نعم.
أو خارج القرآن يعني؟
نعم.
وجزاك الله خيرا عنا.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. معنا الأستاذ أشرف من الجيزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لك شيخ.
بارك الله فيكم.
ربنا يبارك فيك يا رب ويزيدك علما.
أكرمكم الله.
أنا ليا السؤال الأول وقتي كان جاب كارت من البنك وجوزني يعني جاب كارت طبعا خدت الفلوس عشان أنا يعني ما كانش عندي فلوس يعني فطبعا جاب كارت تقريبا ما يقرب من 10-30 وجوزني دي أنا كده طبعا عارف إن ان الفلوس البنوك يعني فيها رغبه يعني انا مش عارف يعني هل تبقى اكفر عن كده بايه يعني اعمل ايه؟
نعم
في سؤال كان
اتفضل
بالنسبه لجماعه التبليغ والدعوه
نعم
يعني جزاهم الله خير فيهم طبعا فيهم اللي هو فاهم وحافظ ولكن دائما يعني بيقولوا لنا دايما تخرج 4 شهور تخرج اسابيع وثلاث ايام وبتاع طبعا ظروف القطاع الخاص زي ما انت حضرتك عارف يعني بتبقى لك 4 ايام اللي هم الجمعه فيعني هل انا كده لو ما خرجتش معاهم والبعض فيهم مثلا ما خرجتش معاه يبقى زعلان يقول لي انت كده هتضيع ومفروض يعني تلحق نفسك طبعا يعني فدني يعني انا لو ما خرجتش معهم ابقى عاتب
ماشي
انا عاتب طبعا هم نحسهم على خير فهم العالم ولكن لما بس خرجت معهم قبل كده خرجت معهم قبل كده يعني المفروض مثلا اخد فتره على ما اقدر مثلا اقف اتكلم لكن بيقول مثلا ايه لازم تتكلم وبتاع عشان تاخد على كده فانا ما بقدرش فانا يعني
بنقول واضح سؤالك يا اشرف واضح سؤالك يا اشرف اسمع الجواب واضح سؤالك اسمع الجواب الشحات من الجيزة السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل يا اخي
سمعت الشيخ جمال بالنسبة لل هناك حديث يعني لأول مرة اسمعه يعني اريد اعلم صحته بالنسبة لل معنى الحديث يعني من حضر جلسة علم تعادل 70 سنة عبادة هل هذا صحيح أم لا؟ وهل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ بالنسبة للسؤال الثاني ده سؤال أخ كريم بيقول إن عندهم في الشركة الشركة عاملة يعني جمعية بحيث إنها تطلع الحجاج تطلع العمال تحج يعني فهو بيقول طبعا الشركة بتحط المال بتاعها في بنك ربوي وهذا اختياري فهل يشترك في هذا في هذه الجمعية ام لا يشترك واضح يا شيخ
نعم
جزاكم الله خير
بارك الله فيكم معنا الاخ هشام من الجيزة السلام عليكم
عليك السلام ورحمة الله
تفضل يا هشام تفضل نعم تفضل يا ريت تخفض صوت التلفزيون يا هشام
حاضر بعد اذن حضرتك في عندي 3 اسئلة
تفضل
بالنسبة لمكان عملي الشركة التي اعمل بها في طلعت نظام جديد اسمه نظام المعاش التكميلي غير المعاش الاصلي اللي بيتخصم من مرتب العامل لما يطلع المعاش بياخد المعاش العادي اللي هو بعد خروج على سن سن المعاش.
نعم.
في القطاع عندنا في قطاع العمل بتاعنا طلعوا قانون نظام جديد اسمه نظام المعاش التكميلي، عبارة عن انه بيخصموا من العامل 32 يوم من اجره بعد 32 يوم في السنة، بيتقسم على 12 شهر. المبلغ اللي بتخصم من العامل بناء عليه بيتم بيعطوله لما بيخرج سن المعاش مبلغ 1500 جنيه كمعاش زيادة عن المعاش الاصلي اللي بتدهوله الدولة.
يا هشام.
نعم.
هل في شركة تأمين بتقوم على هذا العمل في شركاتكم، ولا في صندوق تكافلي في الشركة؟
شركات التأمين؟
في شركة خاصة من شركات التأمين بتقوم بعمل وثيقة، ولا لا. ده صندوق تكافلي عندكم في الشركة؟
صندوق تكافلي في الشركة.
ماشي يا هشام.
الشركة بتخصم من العامل هذا المبلغ وكل شهر بحيث
نطلع سن المعاش. واضح يا هشام، واضح.
نعم؟
هذا واضح.
نعم، لكن عرفت ان الشركه بتضع هذا المبلغ اللي هو من صندوق المعاش التكميلي اللي بتخصمه من العاملين، بتضعه في البنك وبتاخد عليه فوائد على اساس ان ده ما صندوق بتحط فلوسه في البنك ما بتحطوش في الشركه يعني، فبتاخد عليه فوائد، وبالتالي لما بيطلع العامل من في سن المعاش بتعطيله من هذا المبلغ من هذا الصندوق المعاش اللي هو زيادة عن المعاش الأصلي.
واضح يا
شهرين.
نعم.
هل هذا الاشتراك في هذا الصندوق يحل يجوز أم لا يجوز؟
نعم.
لأن هو كان يعتبر اختياري للعامل إن ممكن يستمر في اشتراكه هذا الصندوق، وممكن يأتي استقالته بحيث إنه ما يستمرش فيه.
نعم.
سؤال آخر بعد إذن حضرتك. الشعر الرجل لما بيكون عند الحلاق بحلق شعري بياخذ من شعر الحاجب اللي هي الشعر اللي بيطلع زياده، بيظبط الحاجب بالشعر بالمشط وياخذ الشعر الزياده بالمقص. فقلت له ده ممكن يكون نمص او تشبه يعني او في نهي فقال لا ده الكلام ده لو بالفتل او ان هو لو انت بتعمله بتحدده، لكن ده شعر زياده بيبقى ظاهر وعن الشعر الحاجب، فبيقصوا له بالمقص عشان ما يبقاش الشعر خارج عن المستوى الحاجب يعني.
نعم.
سؤال تاني بعد اذن حضرتك، هل يجوز استعمال التليفون المحمول اللي انا اصور بالفيديو بتاع التليفون اولادي واحتفظ بال هو عباره عن فيلم يعني مش صور، واحتفظ بهذا الفيلم على الكمبيوتر او على التليفون المحمول بحيث ان ابني لما يكبر مثلا يشوف وهو صغير كان والده بيلعبه او كده كنوع من ال فيلم
بتصور
على الفيديو واحتفظ بيه عندي على الكمبيوتر؟
ماشي يا اخي، بارك الله فيك. معانا ام عبد الرحمن من السعوديه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
بص انا عندي سؤال، انا عايزه اتكفل يتيم وربيه في وسط ولادي، بس المشكله ان انا هنا في بلد عربي ومش عارفه اجيبه ازاي. اجيبه لو جبته هجيبه على الجواز بتاعي ويبقى كده حكايه تبني. طب لو انا جبته على اساس تبني بس انا ما عنديش نيه ان هو هيبقى تبني، يبقى كده حرام؟
نعم.
طب لو سمحت بالامانه يعني انا عايزه ارد يعني عشان اعرف فعلا، لان في الموضوع دوت شاغلني وعايزه فعلا اعمله، بس انا فعلا لو ربيت في وسط ولادي هيبقى زي عيل من ولادي وهعامله معامله الشرع، وبرضه هديله جزء من الورث خلاف يعني مش من الورث يعني، ان هو انا سمحت ان هو ممكن توهبي له حاجه.
نعم.
يعني لو ربيته برضه بس مش تبني.
نعم.
فلو سمحت يعني ممكن اعمل العمل ده ولا في مشاكل ايه اللي هتقابلني؟
ماشي يا ام عبد الرحمن.
شكرا.
بارك الله فيك. معانا الاخت ام احمد من الجيزه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن سعادتك يا سيدنا الشيخ، بس هسالك اسئله بالنسبه لانا ليا ابني توفى من 7 شهور.
نعم.
عنده 20 سنه. اتوفى فجر يوم جمعه. فده معناه حسن خاتمه ومغفره له من الله، استندا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من مات يوم جمعة أو ليلة جمعة وقع الله فتنة القبر.
مش انت سألتيني يا أم أحمد وأجبتك السؤال ده؟
امتى؟
الأسبوع الماضي؟
لا.
طيب ماشي.
وبعد اذن حضرتك معلش انا يعني ايه اللي ممكن اعمله من اعمال لي عشان اطمن عليه؟ انا عملت له عمره وعملت له صدقه جاريه سبيل لله وبصوم النوافل وبوهبها له، الاعمال دي ممكن تصل لي؟ وايه الاعمال الاخرى اللي ممكن اعملها له عشان احس ان انا ربنا غفر له؟ هو عنده كان عنده 20 سنه.
ربنا يغفر له ويرحمه.
واسالك طبعا الدعاء له يا سيدنا الشيخ.
ربنا يغفر له ويرحمه.
الله يخليك.
بارك الله فيك. معنا الاخ نبيل من القليوبيه. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم. ايوه نبيل.
الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل
حضرتك. انا كنت عايز اسال عن حكم اعفاء اللحيه، وبتاعت والدي دلوقتي بيقول من لنا احلقها، فانا مش عارف يعني اسمع كلامه ولا لا.
الصوت راح ليه يا نبيل؟
يعني هل يجوز مثلا في ظل ظروف البلد او كده يعني مثلا في رخصه لنا احلقها؟
مش سامع السؤال يعني التاني.
الو.
حكم اعفاء اللحيه وايه تاني؟
حكم اعفاء اللحيه، وكنت عايز اعرف مثلا هل في رخصه لنا احلقها مثلا في ظل ظروف البلد يعني اللي انا موجود فيها، وكمان والدي عاوز احلقها، اسمع كلام ولا لا يعني؟
ماشي يا نبيل. معانا الاخ علي من القليوبيه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته مولانا. حمدكم الله.
بعد
فضلتك ليا سؤال.
اتفضل.
فضلتك انا يعني شاب، مش شاب قوي يعني سن 36 37 سنه، لم احظى بوظيفه، حصل على المؤهل العالي، شغال في قطاع خاص، وحضرتك ما ادراك ما القطاع الخاص ومشاكله والامه ومصايبه، اللهم احفظنا. ففضلتك دلوقتي انا مدين في مبلغ ما يقارب 15000 جنيه، يعني عملت عمليه لزوجتي وفشلت، تمام. ف الشغل اللي انا فيه اصلا اختلف الشركه مع بعض، الشغل وقف، فعجزت عن السداد. اي نعم، ان يعني الناس اللي انا اقترضت منهم المبلغ يعني مش هياخدوا معايا موقف قانوني، لكن هم لو هياخدوا معايا موقف قانوني يكون اهون عليا مليون مره من ان انا اقف قدامهم عاجز عن السداد. فكرت في القرض، فمش عارف هل في ظروفي انا، يعني احنا في نسمع في القواعد الفقهيه ان الضرورات تبيح المحظورات، فهل الحاله دي تنطبق على حالتي ان يجوز لي الاقتراض من بنك كمشروع شباب خريجين او الى اخره؟ مش عايز اطول على فضيلتك عشان افتح المجال لاخواني اللي عايزين يسالوا.
بارك الله فيكم وسد الله دينك. معنا الاخ محمد من الفيوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
بارك الله فيكم. اتفضل.
بارك الله فيكم مولانا، بارك الله في قناه الرحمه.
اكرمكم الله تعالى.
انا حضرتك هي والدتي جايبه، كانت جايبه قرض من البنك ب 1000 جنيه 3000 جنيه. وكان مشترك معاها اثنين كمان باسمها، يعني القرض ما كانش ليها كلها، هي ليها 1000 جنيه واحد ماشي، واثنين مشتركين مع واحد مشترك معاها ثاني. فاحنا جاهزين بالسداد والتاني مش جاهز بالسداد لان عليه ديون اصلا تانية. وفي نفس الوقت عايز اطلعها عمره بفلوس تانية، اصلا كنت راجع من السفر وجايب فلوس معايا وعايز اطلعها عمره.
يعني انتوا ما سددتوش يا محمد؟
لا احنا جاهزين، بس اللي قصادنا مش عايز يسدد دلوقتي.
ما هو انتوا والدتك القرض باسمها.
القرض باسمها.
يعني لازم تسدد حتى لو مش
يعني طيب. احنا جاهزين لسداد بس اللي قصادنا مش جاهز.
السؤال ايه؟ السؤال ايه؟
السؤال دلوقتي هي تنفع تطلع عمره مع ان في برضه قرض تاني بالقسط فاضل له 3 شهور او 4 شهور ما يخلص.
هتطلعها عمره من القرض ولا من مالك؟
لا من مال الخاص.
ماشي يا فهم.
ماشي، جزاك الله. يا ريت لما ترد انا بس بسرعه عشان بس يعني الحق العمره مثلا. توفيق.
بارك الله فيك. معنا الأخت إيمان من اسكندرية.
السلام عليكم. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بعد إذن حضرتك كنت عايزة أسأل عن الشغل في مجال السياحة، يعني مثلا لو واحد بيشتغل في شركة سياحية والشركة السياحية دي بيعتمد نشاطها على عمل عقود لتأجير شاليهات للتصيف اللي في مناطق بقى زي الساحل الشمالي والغردقة، هل الشغل دوت حرام أم حلال ويستمر فيه ولا لا؟
نعم. ماشي يا إيمان.
شكرا.
بارك الله فيكم.
شكرا.
نبدأ مع الإجابة عن هذه الأسئلة. والنهاردة ما شاء الله الإخوة أسهبوا في الأسئلة جدا، يعني كل واحد سأل أكثر من سؤال. أخ عبد الله من الأردن بيسأل عن حضور حفلات الزواج التي تقع فيها بعض المنكرات. طبعا هو ذكر منكر شائع وهو منكر الموسيقى والغناء الصاخب، لكن مما يشهد لما قاله الأخ عبد الله إن في قاعة للنساء وفي قاعة للرجال، يعني لا يوجد اختلاط، لكن قاعة النساء بيرتفع فيها صوت الغناء والموسيقى وقاعة الرجال يسمعون عن بعد. يقول هل أذهب إلى هذا العقد أم لا أذهب، خاصة وقد تكون العروس ابنة أخي أو ابنة أختي أو نحو هذا، هل أذهب أو لا أذهب؟ قضية الإنكار في هذه الأشياء، الأول يجب علينا إجابة الدعوة في عقود النكاح ونحوها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن دعي فليجب، وقال ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم. يبقى يجب علينا إجابة الدعوة بقدر الاستطاعة، طالما أن أنا أستطيع الإجابة أجيب، لكن أيضا يجب علي أن أنكر المنكر. أنكره كيف؟ بيدي، أغيره، أقول لهم هذا لا يجوز وأغلق الجهاز أو نحو هذا، أو أغيره بلساني بالنصيحة للقائمين على الفرح، أو أغيره بقلبي فأظهر الكراهية لهذا، وأظهر الكراهية بمعنى أبارك لأبي العروس أو لأوليائها وأنصرف، لا أجلس معهم. هو المقصود من مجيئي أنني أصهر معهم، المقصود أنني جاي أبارك لهم، فجيت لقيت منكرات زي موسيقى وغناء ونحو هذا، أنا أبارك والسلام عليكم، لا أقيم. ومما يؤثر هنا أن الحسن البصري دعي مرة إلى نكاح فوجد أصحاب الفرح يقدمون الحلوى في أطباق من الذهب والفضة. شوفوا بقى الثراء الفاحش، أصحاب الوليمة يقدمون الحلوى الجاتوهات وهذه الأشياء في أطباق من الذهب والفضة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل في هذه الآنية أو الشرب فيها، والأحاديث صحيحة بينة في هذا. كيف أنكر الحسن؟ الحسن لما جيء له بالطبق من الذهب أو من الفضة قال أريد رغيفا، أريد رغيفا. طبعا الناس عايز رغيف يعمل بإيه؟ ده كل ما لذ وطاب من أنواع الحلوى التي يسيل لها اللعاب أمامك، لماذا تريد الرغيف؟ بعض الناس بيبقى نفسه في حاجة حادقة أو فطلب رغيفا، فجاءوا له بالرغيف فأخذ الحلوى ووضعها في الرغيف وأعطاهم الطبق، أعطاهم الصحن، فعلم الناس أنه قد أنكر. انظروا، لم يتكلم بكلمة، لم يقل ما هذا، لم يقل ما هذا البذخ، لم يقل أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا صحيح، لكن أنكر بلطف وبصورة سهلة وميسورة، وهو رجل ذو قيمة ورآه الناس يفعل هذا فعلموا أنه قد أنكر، واستشعر أصحاب العرس أو الوليمة الحياء، استشعروا الحياء، وربما طبعا القصة بتنتهي عند هذا الحد، لكن ربما سحبوا هذا المنكر وغيروا هذا المنكر. فأنا أقول لعبد الله لا، نحضر العقود، منكر مش قادر أزيله يبقى أزايل المكان وأترك المكان، لكن أؤدي الواجب المطلوب علي. الأخ سيد من القاهرة سأل عدة أسئلة، منها سؤال عن المنسوخ في القرآن الكريم، وإحنا عارفين يا أخوانا أن المنسوخ في القرآن أو الناسخ والمنسوخ دي قاعدة معروفة عند أهل العلم من لدن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تلتفت يا أخ سيد إلى أرباب البدع والضلالات الذين يحاولون القول بأنه لا ناسخ ولا منسوخ، لأن في آيات صريحة في النسخ، يعني حينما تجد الآن خفف الله عنكم في سورة الأنفال، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة، تخفيف هذا نسخ، نسخ حكم كان واجب على الواحد يقاتل أكثر من 10 خفف هذا. حينما نجد قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا نسخ. النسخ تغيير الحكم، وقد ينسخ اللفظ القرآني وينسخ حكمه، وقد ينسخ اللفظ القرآني ويبقى حكمه، وقد يبقى اللفظ وينسخ الحكم. من أمثلة نسخ اللفظ في القرآن إن اللفظ نسخ آية الرضاعة هذه التي تقول فيها عائشة كان مما يقرأ أو كان مما نقرأه من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم فنسخنا بخمس معلومات. ومثل أيضا قول عمر كان مما يقرأ من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة إلى آخر هذا. والعلماء متفقون على أن ما يروى في هذا ليس قرآنا. لماذا؟ أولا لأنه نسخ لفظه فلم يبقى قرآنا، ثانيا لأن الرواة لم ينقلوه بالتواتر وإنما رووه على طريق الأحاد، والقرآن لا يثبت بالنقل الأحادي، فهو ليس قرآنا. لكن نسخت الآية، نعم نسخت الآية، ونحن نصدق عائشة ونصدق عمر في أمثال هذا. لكن السؤال لماذا؟ لماذا لم يحكم الله آياته من أول الأمر؟ أولا يا أخي سيد لا يقال لرب العزة لما ولماذا، إنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، وهو سبحانه وتعالى حكيم في أقواله، حكيم في أفعاله، حكيم في أوامره ونواهيه وتشريعاته، حكيم. ونحن قد تخفى علينا الحكمة فنجهل الأمر، فلا يسأل ربنا عما يفعل. الأمر الثاني إن العلة التي يقف عليها بعض الناس أو بعض أهل العلم من هذا النسخ التخفيف على الناس، قد يأتي الأمر الذي يحتاج علاجا متدرجا، كما في قصة تحريم الخمر يا سيد لم تحرم قولا واحدا، وكذلك الربا لم يحرم قولا واحدا، وإنما جاءت الآيات متدرجة حتى تم التحريم النهائي. فهذه علة، لأن الناس إذا اعتادوا على شيء فجاء الشرع ينهاهم عنه ربما شق عليهم أو عسر عليهم وتفلت بعضهم من الأمر والنهي، فجاءت الحكمة، حكمة الحكيم بالتيسير حتى يستقر الأمر الذي أراده الله عز وجل. طبعا أنا لا أريد أن أتكلم في الناسخ والمنسوخ أكثر من هذا، دونك أي كتاب من كتب أهل العلم في الناسخ والمنسوخ ستجد هذه الآيات وستجد الأحكام التي نسخت، ويعني ستجد فيها ما يشفي غليلك إن شاء الله. لما لم تكن في حديث شريف، يعني كما قلت أيضا لا يقال لله لما ولا لماذا، وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الوحي، لأنه بأبي هو وأمي وعليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولو كان الكلام في الحديث الشريف يحتمل النسخ، ما هو برضو يحتمل نفس التساؤلات التي تساءلتها يا أخ سيد، ويقال لماذا قال الرسول هذا الكلام، ألم يعلم ربنا سبحانه وتعالى من أول الأمر أن الأمر سيكون على كذا وكذا. هذه تساؤلات تشكيكية يعني لا سبيل إليها أمام المسلم الذي يسلم بحكم الله وبشرع الله. مسح اليدين أو مسح الوجه باليدين بعد الدعاء في الصلاة وفي غير الصلاة لا أصل له. نعم هو ثبت في أحاديث ضعيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا يمسح وجهه بيديه عقب الدعاء، لكن هذه أحاديث لا تصح. ولا فرق، طالما الأحاديث لا تصح فلا فرق بين الصلاة وغيرها، إذن فلا يجوز مسح الوجه بعد الدعاء لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، لأنه لم يصح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من قوله، ولم يقر أحدا على هذا. وطالما إن الأحاديث التي جاءت في مسح الوجه ضعيفة فلا حجة فيها يا أخي سيد. الأشياء التي يجوز قتلها، الأشياء المفسدة التي تؤذي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس أو خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ذكر الحية، ذكر العقرب، ذكر الكلب العقور، الحد الغراب، هذه الأشياء المؤذية بتقتل لدفع أذاها كما يقول أهل الفقه دفع الصائل، لأنها تصول وتعتدي وتؤذي فوجب دفعها. وهناك أشياء لا يجوز قتلها كالنمل مثلا، ولكنه إن اعتدى على البيوت وآذى الناس في البيوت يجوز منعه بكل السبل، لأن هذا من باب دفع الصائل. سأل عن قتل البرص، ولعله يقصد ما جاء في الحديث بالوزغ، قتل الوزغ. نعم صح الحديث في قتل الوزغ الذي فسر بأنه البرص باللغة العامية المصرية، لا أدري هل هذه لغة عربية أم لا، لكن هو جاء في الحديث الوزغ. نعم من قتله فله أجر كما جاء في الأحاديث، والإحسان في القتل مطلوب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الدعاء الذي في آخر سورة نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، هل ورد فيه فضيلة أن الإنسان يقول؟ لا، لم يرد شيء من هذا يا أخي سيد، لم يرد فيه حديث خاص يبين فضل الدعاء به، لكن هذا دعاء نوح. وحتى في بعض عبارات أو ألفاظ خصوصية لنوح، نوح يقول ولمن دخل بيتي مؤمنا، لأنه الرسول الذي يدعو الناس إلى الله ويدعو الناس إلى الإيمان. الأخ أشرف من الجيزة يقول والدي زوجني بقرض من البنك، قرض ربوي، كيف أكفر عن هذا الذنب؟ أنت يا سيد يا أشرف لا شيء عليك، أنت يا أخ أشرف لا شيء عليك، والدك هو الذي ارتكب هذا الإثم، والواجب عليه أن يتوب، الواجب عليه أن يتوب. طب هنا السؤال، هل أخرج مال في توبتي؟ لا، أنا عايز أفرق بين حالتين في أكل الربا، الحالة الأولى حال الآكل، والحالة الثانية حال المؤكل. طبعا كلاهما في الإثم سواء، في الإثم سواء، لكن من أكل الربا يقال له كما قال ربنا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يبقى رد الزيادة إلى أهلها وإلى أصحابه، هذا من أكل. لكن من أطعم ومن أعطى ماذا يرد؟ إنه دفع أكثر مما أخذ. لو واحد اقترض 1000 جنيه وسددها 1200 جنيه، هذا لا يقال له رد الزيادة، لأنه هو الذي دفع الزيادة فلا يملك رد شيء، الذي يرد الزيادة هو آكل الربا. أما مؤكل الربا فتوبته بألا يرجع إلى المعاملة الربوية مرة أخرى، ولا يجب عليه أن يرد شيئا لأنه ما أخذ زيادة بل هو الذي دفع الزيادة. بيسأل أشرف عن الخروج مع جماعة التبليغ، وأنهم أحيانا بيقولوا يعني أنت آثم لو ما خرجتش، وأنه شغله أحيانا بيحول بينه وبين الخروج مع الذي يقترحه أو يفترضه الإخوة في جماعة التبليغ لا أصل له من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت من قبل وأقولها مرارا وتكرارا، أصل السفر مباح، وأصل الخروج من بلد إلى بلد مباح، هذا هو الأصل، ويتغير حكمه بتغير النية. فإذا خرجت للحج فإن كان حج الفريضة فخروجي واجب، إن خرجت لتعلم العلم وطلب العلم فخروجي مستحب، وهكذا. لكن قضية الخروج الذي يلزم به التبليغيون من يدعونه من الناس لا دليل عليه، وحتى لو كان فيه من ورائه كما يزعمون عملية تهذيب وتربية روحية، لأن عملية تهذيب النفوس والتربية الروحية يجوز أن تتم بغير سفر ويجوز أن تتم بغير خروج، وظاهر ما ينقل عنهم أنهم يلزمون به ويعدونه حتما وواجبا شرعيا، وهذا لا دليل عليه، بل من اعتقد هذا فهو مبتدع. الأخ الشحات من الجيزة سأل عن الحديث الذي فيه جلسة علم تعدل 70 سنة عبادة، هل يوجد حديث صحيح بهذا المعنى؟ لا، لا يا شحات، لا يوجد حديث صحيح بهذا المعنى، مع وجود أحاديث في فضل العلم ومجالس العلم، فمجالس العلم تشهدها الملائكة، وهي مجالس الذكر، مجالس الحلال والحرام، والتعريف بالله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأحكامه وبوعده ووعيده، هذه مجالس علم ومجالس ذكر فيها فضل عظيم، لكن لم يرد مثل هذا الحديث إن مجلس علم أو مجلس ذكر يعدل عبادة 70 سنة، هذا لم يثبت ولم يصح. بيسأل عن جمعية للحج والعمرة في شركة من الشركات. الآفة هنا إن هذه الجمعية بتضع الأموال في بنك ربوي، هل أشارك؟ الجواب لا، لا تشارك، لا تشارك. لماذا؟ لأن المال الذي ستحج به إن وقع عليك الدور فيه ربا، فيه زيادة ربوية، والواجب في الزيادة الربوية التخلص منها، إما بأن تعود لمن أعطاك، وإما أن يتصدق بها إن كان الذي أعطاك هو البنك الربوي معتاد الربا أو المحرض على الربا. فمثل هذه الجمعيات الحج والعمرة، وكما سيأتي في أسئلة أخرى صناديق التكافل، هذا شيء طيب وشيء جميل وشيء حسن، لكن استثمار الأموال في الودائع البنكية بفوائد محددة فيه كلام، ونحن لا نرى هذا جائزا والله أعلم. إن كان الإنسان مخير أن يشارك أو لا يشارك، يبقى لا يشارك، يبتعد عن الشبهة ولا يشارك، ولا يقول أن أحد أنه لا سبيل إلى الحج إلا بهذا الطريق، فلو تركت هذا الطريق أأثم. لا، لا إثم عليك، الحج على المستطيع، وأنت غير مستطيع حتى تكتسب الاستطاعة ويأذن الله لك فيها. الأخ هشام من الجيزة سأل برضو عن المعاش التكميلي أو صندوق تكافلي في الشركة، وبرضو الآفة أن المال بيوضع في بنك ربوي في صورة وديعة ربوية بفائدة، برضو هذا لا يجوز يا أخي هشام، وطالما أن الاشتراك اختياري فالأولى ألا أشارك. ولاحظوا هنا أن يعني القائمون على هذه المشاريع يريدون الخير للعاملين معهم في الشركة، يريدون لهم الخير، والفكرة فكرة طيبة، والتضامن الاجتماعي والتكافل الاجتماعي وصناديق التكافل من الأفكار العظيمة والأفكار الطيبة التي تجوز شرعا بغير خلاف وبغير نكير، لكن لماذا تفسدون على الناس المعاملة بوضع الأموال في البنوك؟ استثمروا الأموال في أي استثمار مباح أو جائز شرعا، لكن لا تحرجوا على الناس بسبب هذه الطريقة، وهي طريقة أن يختلط المال بالربا. لو واحد شغال في أو اشترك في مثل هذه الصناديق وهو لا يدري، هل يخرج ويترك ماله، أو يخرج ويأخذ أصل رأس ماله، أم يستمر ويتصدق حينما يستفيد المال، يتصدق بما يغلب على ظنه أنه زيادة ربوية؟ أنا أميل إلى أحد القولين الآخرين، إما أن يخرج ويأخذ رأس ماله، هذا أمر فيه عزم وحزم، وإما أن ينتظر ويتمهل حتى تتحقق الاستفادة، ثم بعد ذلك يتخلص من الزيادات الربوية، بمعنى أنه يحسب المال اللي دفعه، ويحسب المال اللي دفعته الشركة في مقابل ما يدفعه هو، ويخصم الفائدة الربوية بجلز يعني بصورة عملية حسابية سهلة إن شاء الله وبسيطة. طيب، نستأذن أخي هشام في بقية الأسئلة ونتلقى هذا الاتصال. الأخت هبة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
منين يا هبة؟
من عابدين.
أخت هبة من عابدين، تفضلي.
كان والدي عنده مبلغ من المال، وجهز جاب 3 شقق تمليك، ادى شقة لأخويا وجهزه جهاز كامل يعني، وبعد كده كتب لي أنا شقة لحياته، وأوصلني الشقة الثالثة تبقى لأختي بعد وفاته يعني. فهل هذا التقسيم يعني يعتبر من باب الهبة ويجوز شرعا، أم لابد من تقدير التركة مرة أخرى وتقسيمها بالميراث الشرعي يعني. وجزاكم الله خير.
الوالد توفي يا هبة؟
أيوة توفي بقاله فترة.
وأنتم متفقين على هذه القسمة ولا مختلفين عليها؟
هو يعني مش متفقين قوي يعني.
نعم.
هو الأخ بس هو اللي مختلف شوية يعني.
يعني إيه يريد أكثر؟
هو بيقول إن هو مفروض يورث يعني الضعف. بس احنا يعني ما في حياة والدنا ما خدناش اي حاجة.
انت اعطاكي شقة يا هبة؟
ما الشقة كانت تحت ملكيته طول فترة حياته يعني. احنا ما خدناش حاجة ولا جهزنا كمان.
كتبها لك؟
كتبها لي باسمي.
كتبها لك باسمك؟
اي.
واوصى ان الشقة الثالثة تكون للبنت التي الصغرى.
هو في حياته اوصى ان انا شقة واختي شقة واخويا بقى هو اللي خد حقه يعني.
ماشي يا هبة.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
سلام عليكم.
معنا الاخ هشام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا هشام؟
الحمد لله.
اتفضل.
لو سمحت كان في عندنا واحد سالنا على سؤال. يعني ربنا بيقول لسيدنا ادم اخرج بعثك يعني او اخرج ذريتك الى النار اللي هم يخرج من ذريه سيدنا ادم 99 وواحد هو اللي يخش الجنه و99 في النار او
999 يا هشام.
نعم
999.
فهل ده صحيح؟ هل الحديث صحيح؟
ماشي يا هشام.
طيب في سؤال تاني لحضرتك. واحد كنا قاعدين برضك امبارح يعني فبيقول ان يعني التفسير اللي بيننا دلوقتي يعني ده مش تفسير او مفيش حاجه اسمها تفسير للقران دي اسمها خواطر ايمانيه تخطر على البال.
تفسير الشعراوي ولا تفسير من؟
نعم
تفسير من؟
لا تفسير عموما يعني
التفسير
يعني بقول له يعني بقول له النبي صلى الله عليه وسلم فسر القران بالاحاديث زي ما يعني الشيخ مصطفى العدو تكرم يعني في كتابه صحيح تفسير ابن كثير ولكن القران يفسر بالقران او القران يفسر بالسنه او القران يفسر باقوال العلماء والصحابه تمام. فهل هل يعني مفيش حاجه اسمها تفسير او يعني
طب
او
هو ده اللي انت بتقول عليه ده تفسير؟
تمام
هو ده تفسير.
هو ده التفسير اللي يقصده. طيب جزاك الله خير يا شيخ.
بارك الله فيك. معانا الاخت منى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا منى.
لو سمحت كنت عايزه اسال حضرتك الشغل في بورصه الاوراق الماليه يعني السمسار في البورصه هل ده حرام او حلال؟
نفسي اعرف السمسار في البورصه بيعمل ايه يا منى.
يعني هو حضرتك زي السمسار معاه فلوس من ناس موكلين ان هو يشتري لهم اسهم ويبيعها وبياخد نسبه نظير كده. حضرتك سامعني؟
سامعك.
هي دي شغلته ان هو بياخد فلوس مني ومن غيري احنا مفوضين ويشتري لنا اسهم واحنا قابلين بالزياده والنقصان طبعا الخساره على الكل والمكسب للكل وهو ليه نسبه مقابل ان هو بيشتري لنا ويبيع لنا الحاجات دي. هل الشغلانه دي حرام ام حلال؟
ماشي يا منى.
شكرا.
بارك الاخت عبد القادر من الاردن. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
تفضل يا اخي.
عليكم السلام ورحمه الله. كيف
حالك؟ تفضل. بارك الله فيكم.
فيك ان شاء الله تعالى. بدي اسالك شيخنا بالنسبه لحضور المحاضرات التي فيها اختلاط يعني عالم يلقي محاضره في قاعه مثلا في اختلاط ليس بينهم وبين الرجال حجاب. وجزاك الله خير.
بارك الله فيكم. معنا الاخت مريم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ ممكن أسألك سؤالين؟
تفضلي.
السؤال الأولاني أنا كانت جدتي أوصت يعني الله يرحمها أوصت بمبلغ معين إنه يطلع لناس أيتام يعني هي كانت أوصت عمتي فالناس دول عزلوا من المكان اللي هما كانوا فيه فيعني هي هل هي ممكن تخرج المال ده لناس تانية لان هي ما تعرفش المكان اللي هم عزلوا ليه ده.
هي جدتك توفت مش كده؟
متوفية.
مين اللي هيخرج بقى؟
نعم؟
مين اللي هيخرج؟
عمتي.
هي
كانت موصية عمتي انها تخرج مبلغ معين للناس الايتام دول. فالناس دول يعني عزلوا من المكان اللي هم كانوا فيه فهل هي ممكن وهي ما تعرفش المكان ده فهي ممكن تخرج المال ده لناس تانية؟
ماشي يا اختي.
السؤال الثاني هل سيدنا آدم احنا بنقول سيدنا لانه ابو البشر ولا لانه ولا هو نبي؟
ماشي يا من. أرجع للأسئلة التي بين أيدينا، وأنا كنت مع الأخ هشام في قضية المعاش التكميلي، وقلنا الأول عدم الاشتراك. الحلاق الذي يأخذ من الحاجب بالمقص الشعر الزائد، هل يجوز؟ لو كان الشعر من الحاجب لا يجوز أخذه، يعني الحاجبان معلومان التفاصيل والمعالم، واضحان في معالمهما وتفصيلاتهما، فالشعر الذي يخرج في هذا المحيط أو في هذا الإطار هو من الحاجب، لا يجوز أخذه لا بالفتلة ولا بالمقص. لكن لو كان في شعر متناثر في الواجهة أو نحو هذا عند الأذن، أو طبعا غير شعر اللحية وغير شعر الشارب، اللحية واجبها الإعفاء والترك، والشارب الواجب في حقي الإحفاء والقص. وقد توجد شعرات شعر في الأنف أو شعر في أعلى الجبهة أو نحو هذا، هل يقص هذا؟ نعم يقص هذا، لا شيء فيه. لكن شعر الحاجبين لا يجوز الأخذ منه، لا للرجل ولا للمرأة، لا بالفتلة ولا بالنورة ولا بالمقص ولا بالمكينة ولا بأي صورة من الصور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عد ذلك نمصا، ولعن النامصة والمتنوصة والمتنمصة. التصوير بالفيديو خاصة وهو بقى متاح بصورة يعني عجيبة من خلال كاميرات الموبايل، كاميرات التليفون المحمول. الأخ بيسأل ماذا لو صورت ولدي فيلم فيديو على الموبايل وأنا بلعب معاه، أو صورت هو وأمه أو هو وأخواته، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هو الأصل أن هذا لا داعي له، يعني أنا لا نحرم أفلام الفيديو وما يظهر على الشاشات، لأنه ليس هو التصوير المحرم على الراجح، ليس التصوير الذي فيه الإبداع الفني بالنحت أو بالرسم بالريشة أو نحو هذا، وإنما هذه تكنولوجيا حديثة بتنقل الصور الموجودة وتحبسها وتحتفظ بها، إما في صورة ثابتة زي الأفلام أو في صورة متحركة زي الأفلام التي تصور في الفيديو، لكن هي فيها معنى التصوير وفيها مسمى التصوير، ولهذا نحن نتحرج منها ولا نأذن إلا فيما كان فيه ضرورة أو تدعو إليه الحاجة، إلا ما كان فيه ضرورة أو تدعو إليه الحاجة. لأن البعض يقول لي طب ما هو الظهور على الشاشات وعلى التلفزيون وتسجيل المحاضرات العلمية ونحو هذا، أقول فيه حاجة تدعو إليه الحاجة، لكن في المقابل بقى تصوير الأفراح وتصوير النساء ونحو هذا، هذا مدعاة للفتنة، هذا مدعاة للفتنة، وقد يقع في يد من لا يحل له أن ينظر إليه أو فيه، فهذا لا يجوز والله أعلم. تصوير الطفل الصغير أو نحو هذا، يعني أنا أجد في النفس شيء، لكن لا أحرم، لا أحرم صورة الفيديو بهذه الطريقة. أم عبد الرحمن من السعودية، يا أخت مصرية مقيمة في السعودية، تريد كفالة طفل يتيم في بيتها، يعني على هيئة تبني، وهي بتقول أنا عارفة أن التبني حرام، أنا أعلم أن التبني حرام وأنا لن أتبناه، لكن أريد كفالته وأن يتربى مع أبنائي في البيت وأن أوصي له من مالي بعد ذلك بشيء. وحلفت بالأمان، قالت بالأمانة تقول لي، وأنا كنت عايز أعلق على هذا الكلام في حينه، لكن آثرت أن أعلق عليه حينما أجيب عن سؤالها، ولهذا أقول لها يا أم عبد الرحمن لا تحلفي إلا بالله، لا تقولي بالأمانة ولا تقولي والنبي ولو الولي ولو رحمة أبي ولو رحمة أمي، هذا كله مما لا يجوز، من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. كفالة الطفل اليتيم من موجبات الجنة، بل ومن موجبات معية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهو الذي قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، وهما أقرب إصبعين إلى بعضهما في الكف، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وكفالة الطفل اليتيم في البيت يعني أولى وأفضل من كفالته في دور الرعاية، ولكن التبني حرام، ولهذا نحن ننصح أم عبد الرحمن إنها تسجل إذا كان الطفل هذا معلوم النسب يتيم معلوم النسب ننسبه إلى أبيه. إن كان يتيما مجهول النسب لقيط مجهول النسب ولا ندري إن كان يتيم أو غير يتيم هنا يجوز أن نسميه لكن ليس باسم زوجك, نسميه باسم قريب حتى نحافظ على الولد نفسيا لكن ليس هو الاسم الحقيقي. ثم إذا بدأ الولد يفهم ويشب نفهمه الحقيقة ببساطة, نفهمه الحقيقة ببساطة. ويستحب يا أم عبد الرحمن لو كنت بترضعي بترضعي أنك ترضعي هذا الطفل حتى لأنه لو كبر لن يكون محرما لك, فيستحب هنا أنه يتحول إلى محرم من محارمك عن طريق الرضاعة, ترضعيه أنت أو ترضعه إحدى أخواتك ليكون ابنا لك أو ابنا لأختك فيكون محرما. والصورة تفصيلاتها واسعة لكن ويجوز أيضا نحن نوصي له من المال بشيء لأنه هو لن يرث, يجوز أن نحن نوصي له بشيء, كل هذا جائز يا أم عبد الرحمن. الممنوع هو التبني, يبقى الالتقاط جائز وكفالة اليتيم أمر محبوب شرعا لكن التبني ونسبة الولد لغير أبيه هذا هو الشيء الذي لا يجوز. الحقيقة جاي لي رسائل قصيرة لكن أنا يعني بعتذر لإخواني, ما زال أمامي أسئلة التليفون أو الهواتف التي تلقيناها في هذه الحلقة فننتهي منها أولا إن شاء الله. أم أحمد من الجيزة ابنها توفي في فجر يوم الجمعة, هل تستبشر بهذا؟ أقول لها نعم يا أم أحمد استبشري استبشري, فقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من مات في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة أمن من فتنة القبر, ولا شك أن هذا من البشارات التي يعني يستبشر بها الناس. لكن نحن نستبشر ولا نجزم, لا نجزم لميتنا بأنه في الجنة ولا نجزم له بأنه في النار, حتى وإن كان عاصيا ومسيئا لا نجزم له بأنه في النار, وإنما يعني إن كان قد عاش على الإحسان فهذا ظننا فيه والله حسيبه, نحسبه كذلك والله حسيبه ونرجو له الخير. وإن كان قد مات على شيء من الإساءة أيضا لا نقنط لأجله أو لا نقنط أهله, وإنما نرجو له التوبة والمغفرة, نرجو له أن يغفر الله له وأن يعفو الله عنه. الموت في يوم الجمعة وليلة الجمعة نعم من البشارات يا أم أحمد. بتقول ماذا أصنع لولدي, أنا عملت له عمرة, يجوز أنك تعملي له عمرة هذه تصل. بتقول أصوم النوافل وأهبها له, لا هذا لا يجوز يا أم عبد أحمد, صوم النوافل عن نفسك. والشيء الذي يصل إلى الميت بإجماع أهل العلم الصدقة والدعاء, خدي بالك يا أم أحمد الصدقة والدعاء, وطبعا الحج عن الميت يصل إلى الميت, الصدقة بكل أنواع المال يصل عنه إن شاء الله وبفضل الله عز وجل, لكن لا يصام عنه إلا إن كان قد مات وعليه صوم نذر, كان قد نذر أياما ولم يقضها أو لم يوفي بها هنا يصام عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه, لكن اتفق أئمة الفقه الأعلام على أن هذا في النذر, ولهذا قالوا من مات وعليه أيام من رمضان لا يصوم عنه وليه وإنما يطعم عنه عن كل يوم مسكينة. الذي يصل كما قلت يا أم أحمد الصدقة, فأكثري من الصدقة بنية أن يصل الثواب إلى ولدك, وكذلك الدعاء لا تملي من الدعاء له, ادعو له ادعي له في صلواتك في سجودك في كل ما تتذكريه, اسألي الله له الرحمة والمغفرة ورفعة الدرجة والعافية, وأن يلحقك ويلحقنا جميعا بمن مات على خير وأن يقينا الفتنة, فإن الحي يخشى عليه الفتنة لا يؤمن عليه الفتنة, أما المات من مات فقد أفضى إلى ما قدم وأفضى إلى رب غفور رحيم هو أرحم بعبده من الوالدة بولدها. الأخ نبيل من القليوبية سأل عن حكم إعفاء اللحية, إعفاء اللحية واجب, إعفاء اللحية واجب, ولا تلتفتون إلى من يقول إنه مأمور به وليس بواجب، لأنني سمعت هذا الكلام من بعض الفضلاء قال إن إعفاء اللحية ليس بواجب كالخضاب. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وغيروا السواد، وهناك اتفاق بين جمهرة العلماء على أن الخضاب وتغيير لون الشعر واللحية ليس واجبا وإنما هو مستحب، فقاس على ذلك وقال وكذلك إطلاق اللحية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا اللحى وفروا اللحى خالفوا اليهود أو قال خالفوا المجوس. قال فكذلك نقول إن إطلاق اللحية مستحب وسنة. نقول له لا، جزاك الله خيرا وعفى عنا وعنك، إطلاق اللحية واجب، والدليل على ذلك وأنا أعلم أنك تعظم هذا الدليل أن هناك إجماع من أئمة الفقه ومن أئمتنا الأربعة على وجوب إعفاء اللحية. إذن فأئمة الفقه والعلم فهموا دليل الخضاب على الندب وبعضهم فهمه على الوجوب، لكن دليل إعفاء اللحية اتفقوا جميعا على أنه على الوجوب، ولا أعلم أحدا من أهل العلم المعتبرين في القديم قال إن إعفاء اللحية مستحب أو مندوب، بل كلهم في المنقول عنهم إما ساكت وإما منقول عنه ما يدل على الوجوب، والله أعلم. الصحابة منهم من اغتضب ومنهم من لم يغتضب، وهذا دليل صرف الأمر في قصة في موضوع الخضاب، لكن الصحابة جميعا أطلقوا لحاهم ولم يؤثر عنهم أنهم أخذوا منها، إلا ما أثر عن عبد الله بن عمر أنه كان يأخذ في الحج أو في العمرة في التحلل من الحج والعمرة ما زاد على القبضة، يأخذ ما زاد على القبضة عند تحلله من الحج أو العمرة، لكن لم يؤثر عنهم أبدا حلقها ولا تقصيرها على النحو الذي نراه بين كثير من الناس اليوم. هل هناك رخصة في حلق اللحية؟ قد تكون هناك رخصة في حالات الضرورة، يعني مجند بالقوات المسلحة سيتعرض للحبس البدني إن لم يحلق اللحية، هذا ضرر محقق، والضرورات تقدر تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها، فمثل هذا يباح له حلق اللحية ليدفع الضرر عن نفسه، فهي رخصة لدفع الضرر، لكن لا يتوسع الناس في الرخص. الأخ علي من القليوبية برضو سؤال نبيل، بيقول أبي يأمرني بحلق اللحية، أنا برضو في هذا الباب دايما أقول أطع أباك ولا تعصي ربك، أطع أباك ولا تعصي ربك، أطع أباك فيما يأمرك به ولا تعصي ربك فيما نهاك عنه. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى نهانا عن حلق اللحية وأمرنا بإعفائها، والحالة تتم إزاي؟ بالتودد والتزلف إلى الوالد لكي يفهم قضية اللحية ويعي أنه لا ضرر فيها، لأن كثير من الآباء يأمرون أبنائهم بحلق اللحى تحت سطوة الخوف على الأبناء من الضرر الذي يقع أو ينزل بالملتحين. وأنا أقول للناس عندنا في العالم الإسلامي، عندنا هنا في مصر بفضل الله عشرات الألوف من الملتحين من أصحاب اللحى ذوي اللحى لا يتعرض لهم أحد بسوء، لأن التعرض لإنسان محل شبهة أو في موطن شبهة ليس لأنه ملتحي ولكن لأنه في محل شبهة، فلابد أن نفصل وألا نخلط الأوراق، فقد يكون الرجل صاحب لحية ومكرم ومعظم ومعروف القدر والصفة عند الناس ولا ينال أحد منه، ولو فرض أن تعرض الإنسان لشيء من هذا حتى يعلم أو حتى يعرف فأنا أراه من الأذى الذي يقدر ويتحمله الإنسان في ذات الله أو في جنب الله ما لم يكن فيه ضرر بالغ، فيضطر لأجله ليحلق لحيته ليزيل هذا الضرر كما ذكرنا في قصة المجند في القوات المسلحة. الأخ علي من القليوبية مدين وعليه ديون، والأخ علي بيقول أنا ديوني مش فيها أوراق ولا حاجة، لا لم أكتب أوراقا تؤدي بي إلى السجن كالشيكات وإيصالات الأمانة، وهذا من الجرم العظيم الذي يقع فيه الناس اليوم، أن يدخل المدين العاجز عن السداد الذي لا يجد سدادا يدخل السجن لأنه لم يسدد، ولأن الناس يستخدمون هذه الأوراق استخداما سيئا، مع أن الحكم الشرعي في العاجز عن السداد إما أن تنظره وإما أن تسقط عنه الدين كله أو بعضه، لأن رب العزة قال وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، ثم قال وأن تصدق، والرسول قال هل تضع من دينك هكذا. فالعاجز عن السداد لا نذبحه بل نعينه ونتصدق عليه. وأنا أقول للأخ علي من القليوبية لا يجوز أن تقترض من البنك لكي تسدد دينك، هو بيقول لي نظرات الناس لي شديدة علي. طب وماذا ستصنع مع أوراق البنك يا علي إذا كنت أنت يعني لا تتحمل نظرات الدائنين الذين يسكتون ولا يتكلمون لعلمهم أنك لا تملك السداد؟ فماذا تصنع بالبنك الذي ستكتب فيه على نفسك أوراقا معينة وستتعرض للعقوبات من حجوزات ونحوه التي يطلقها البنك في مثل هذه الحالة، أو على أقل تقدير ستتعرض للفائدة الربوية الثابتة التي تظل موجودة طالما أن دينك لدى البنك أو دينك على البنك موجود، فكأنك يعني هربت ممن يرحم إلى من لا يرحم. الدائن الذي لا يطالبك ولا يشكوك هذا دائن رحيم، نعم هو يريد دينه، يريد سداد دينه أو يريد قبض دينه، لكن هو لا يعني يتفهم ظروفك. ستنتقل من دائن رحيم إلى دائن لا يرحم. لا أنصحك بهذا يا علي. محمد من الفيوم بيقول والدتي اقترضت 3000 جنيه من البنك باسمها لنفسها والبعض الناس، كل واحدة خدت 1000 جنيه، بيقول احنا جاهزين للسداد وهم مش عايزين يسدهم. طب ما انتوا اللي ارهقتوا نفسكم ووالدتك اقترضت باسمها، فهي المسؤولة امام البنك، ونحن نعلم ان القرض الربا من البنك حرام اصلا، لكن شوف حرام وفيه فوائد وفيه كربة وشدة على المدين. هو بيسأل هل اخرج امي عمرة من مالي ولا اسدد الدين اولا؟ لا، سدد الدين اولا يا اخ محمد، ثم بعد ذلك ان قدر الله لك ان تخرجها الى العمرة فافعل، وان لم يقدر لك فسداد الدين اولى، حتى الدين اللي باسمها اللي على ناس ثانية ثم حصلوه من هؤلاء الناس، لان امك لو لم تسدد الدين ستتعرض لاشياء عظيمة وسيئة. والعمرة في يعني التقدير الواضح عند اكثر اهل العلم انها مستحبة، فسداد الدين اولى. الاخت ايمان سألت عن العمل بشركات السياحة وحددت الشركة اللي بيعمل فيها من تسأل عنه. الشركة بتقوم بتأجيرات الشاليهات السياحية للمصايف، مصطفين في بعض المصايف وغيرها، هل هذا يجوز؟ طبعا يعني هو التأجير جائز، علاقة الإيجار علاقة مشروعة، علاقة جائزة، لكن اللي احنا بنحذر منه لما يكون التأجير هأجر مالها ليلي، عندي مكان هأجره مالها ليلي، واحد يشغله مالها ليلي، هل يجوز؟ أقول لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن أنا عارف، أنا متعاون على الإثم والعدوان هنا، عارف الشخص هذا سيقوم بتشغيل المحل في صورة غير مرضية، في صورة مخالفة شرعا، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، مع أن الأصل أن بيع السلاح جائز، لكن في الفتنة نهى عن بيع السلاح لأن بيعه في الفتنة يؤدي إلى زيادة نطاق الفتنة، ونهى عن بيع العنب لمن يعصره خمرا، فالعلة هنا مقصودة ومحكوم بها. وكذلك في سؤال الأخت إيمان من اسكندرية، الشركات التي تؤجر الشاليهات السياحية في الغالب، وأنا أقول في الغالب ولا أقول تحديدا، في الغالب الذين يخرجون إلى المصايف بتقع منهم الكثير من المنكرات، فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، والزوج يبحث عن عمل أفضل، لكن أنا أقول لا يترك عمله حتى يجد العمل الذي يرضيه ويرضي عنه ربه. الأخت هبة بن عبدين حكت يعني قضية، هي قضية ليست سؤالا، والدها زوج أخاها جهزه وأعطاه شقة، وأعطاها هي شقة ولا أدري زوجها أم لا، ثم أوصى قبل موته بالشقة الثالثة للبنت الثالثة، هل هذا يجوز؟ بالنسبة للهبة نعم يجوز، الهبات جائزة طالما إن الهبة تقع في حال صحة الإنسان في حياته وصحته فهي تجوز، ويستحب التسوية بين الأولاد في الهبة على الراجح من أقوال أهل العلم، والتسوية على خلاف بين أهل العلم، هل نسوي بينهم على قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين هذا قول، أو تسوية مطلقة يكون الذكر كالأنثى هذا قول آخر لبعض أهل العلم. لكن الخطير هنا أن البنت الثالثة لم يعطيها شيئا وإنما أوصى لها، والوصية لا تجوز للوارث، الوصية لا تجوز للوارث. وأنا أنصح هبة وأنصح أخاها لأن أخوها عايز يعيد عملية القسمة عشان يرى أن حظ ونصيبه أكبر للذكر مثل حظ الأنثيين، أنصح هبة وأنصح أخاها أن يعيدوا تقسيم، يعني أن يتناسوا أمر الهبة وأن يعيدوا تقسيم التركة، الثلاث شقق تقسم على الجميع، هذه نصيحة لهم لأن هذا أسلم وأولى ويحقق مصلحة البنت الصغيرة، لأن الوصية لا تجوز للوارث شرعا وإن جازت في القانون المعمول به في مصر، لكن القانون أخذ برأي ضعيف ورجحه، لكن هي شرعا لا تجوز، ولهذا نحن لا ننصح بها ابتداء، وأنصح الـ 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 الأخ والأخوات أن يجلسا معا ويعيد عملية القسمة على الجميع بالشكل الذي يرضيهم ويزيل الاحتقان الذي قد يكون بينهم ويرفع الحرج عن الوالد المتوفى عفى الله عنه. الأخ هشام سأل عن حديث يقول الله عز وجل يا آدم أخرج بعث النار، هذا حديث صحيح يا هشام، والحديث له روايات عديدة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل يقول لآدم يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار من أمتك، فيقول كم يا رب؟ فيقول من كل 1999، هذا يوم يشيب الصغير، يوم تضع كل ذات حمل حملها، يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم طمأننا في هذا الحديث هشام ببشارتين، البشارة الأولى أنه قال واحد منكم و999 من يأجوج ومأجوج، هذه بشارة أن هذه الأمة على خير وأن الخير فيها في الأول وفي الآخر. البشارة الثانية أنه صلوات ربي وسلامه عليه وبأبي هو وأمي قال لهم عقب هذا الكلام أما إني لأرجو والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا قالوا الله أكبر، ربع أهل الجنة حاجة سارة، فقال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، ثم قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطرة أي نصف أهل الجنة. فهذه بشارة أيضا لأتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة وأكثر الأنبياء تابعا في الجنة، وأمته أعظم الأمم في الجنة، بل قد صح عند الترمذي وأحمد أن أهل الجنة 120 صفا 80 منها من هذه الأمة، فأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تستحوذ على ثلثي الجنة، وبقية النبيين وأتباع النبيين يكونون في الثلث، فهذه بشارة عظيمة في هذا الحديث المخيف المخيف. بيسأل عن التفسيرات، هل التفسيرات مجرد خواطر؟ في تفسير وفي خاطر. خواطر زي ايه؟ زي واحد يعني قرأ تفسيرات كثيرة لنفسه ثم يتكلم في تفسير القرآن من ذاكرته أو بما يفتح الله به عليه، نقول هذه خواطر. المهم في هذه الخواطر أن تكون منضبطة بالضوابط التي اتفق عليها أئمة العلم في التفسير، من هذه الضوابط ما يكونش فيها شطحات ولا يعني أشياء لم يسبق إليها أحد، كما كان الإمام أحمد يقول: نعوذ بالله من مسألة ليس لك فيها إمام، إنك تظن أن هذا فتح، لا، هذا أمر خطير. لكن التفسير بالمأثور، التفسير بتفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة وما اتفق عليه الصحابة وما جاء في أقوال التابعين، هذا تفسير جيد، وكل منقول، أنا بنقل نقولات المفسرين، يقال عنه تفسير ويقال عنه تأويل، لأن من معاني التأويل التفسير. الأخت منى سألت عن العمل في السمسرة في البورصة، يعني السمسار في البورصة بيأخذ الأموال من الناس ويشتري أسهما في البورصة ثم يبيعها ويأخذ في مقابل ذلك حصة من الربح، هل هذا يجوز؟ يجوز إن كان يشتري ويبيع في المباح، لأن الأسهم المتداولة في البورصة على ثلاثة أقسام: شركات أصلها حلال، شركات عملها حرام، شركات مختلطة. الشركات الحلال زي معظم الشركات، الحديد والأسمنت والأطعمة، شركات محرمة زي البنوك، يعني السندات أو الأسهم التي تكون للبنوك، أو شركات البيرة والخمور ونحو هذا، هذا لا يجوز التعامل فيها. الشركات المختلطة هي الشركات التي فيها ربا، فيها أعمال مباحة وفيها ربا، زي كأن تقترض وتوضع ودائع في البنوك ونحو هذا. الأولى هنا إن احنا نشتغل في الحلال ونبتعد عن الحرام، ما فيه شبهة نجتنبه ونبتعد عنه، مع تحفظ الدائم، تحفظ الدائم الذي لا أمل من ذكره وترداده. نحن لا نعرف ما يجري في البورصة، ولا كيف يتم العمل، ولا كيف يتم البيع والشراء، حتى نفتي فتوى دقيقة فيما يتعلق بأعمال البورصة. لكن ما قلته هنا كلاما عاما، وقد نقلته عن بعض من أجل من أهل العلم. الأخ عبد القادر من الأردن يسأل عن حضور الحفلات أو المحاضرات التي فيها اختلاط. لا يجوز الاختلاط، الاختلاط أنواع يا أخوانا، في اختلاط محرم وفي اختلاط جائز. يعني مثلا الاختلاط الجائز ما يكون في الطرقات، يكون في الطرقات رجال ونساء، فإذا كان الرجال يغضون أبصارهم والنساء يغضضن من أبصارهن، إذا كان النساء محتشمات محتجبات لا يبدين من زينتهن شيئا، فهذا جائز، مع أنه مخالطة، مخالطة زي الأسواق وزي المحلات التجارية ونحو هذا، هذه مخالطة جائزة إذا أمنت الفتنة. لكن إن يكون فيها تبرج وسفور ونحو هذا، فإن هذا باب فتنة والعياذ بالله. لكن المحاضرات سواء كانت محاضرات في الكليات أو محاضرات دينية، قد يضطر الإنسان لحضور المحاضرة التي فيها اختلاط، ماذا يصنع؟ ننصحه هنا أن يأخذ مكانا بعيدا عن الاختلاط، يعني مش لازم الأولاد والبنات يقعدوا جنب بعض. والحمد لله بعض أساتذتنا الآن في الجامعات بيحرصوا على فصل الإناث عن الذكور، وهذا أمر حسن طيب، وإن كان بعض دعاة الرذيلة بيعترضوا على هذا السلوك وبيعتبروا أن فيه اعتداء على الحريات الشخصية. أيضا ينبغي لمن يحضر المحاضرة إذا كانت ضرورية بالنسبة له كالطالب في الجامعة، أنه يغض طرفه ويغض بصره ويغض سمعه أيضا عن الخنا وسماع الفحش الذي قد يكون في مجتمعات فيها شباب وفتيات. لا، قد لا يكون مثل هذا المجتمع فيه انضباط شرعي، فهو يكون منضبط شرعا بغض البصر، بإغلاق الأذن عن سماع الخنا وسماع الأشياء المحرمة، والله أعلم. الأخت مريم تقول: جدتي أوصت بمبلغ من المال لأيتام، لكن هؤلاء الأيتام غادروا مسكنهم ولا نعرف أين هم. تقول: عمتي تريد أن تخرج هذا المال لغيرهم، يعني تمضي الصدقة، بس مش لازم لهؤلاء الأيتام، لأن هؤلاء الأيتام أصبحوا بعيدين عنا لا نستطيع الوصول إليهم. هل يجوز هذا؟ نعم يجوز هذا، ويجب على من تولى الوصية أن ينفذها أو أن ينفذها. فإن لم تصل إلى من سمتهم جدتك فتصل إلى غيرهم من المحتاجين والفقراء والمساكين واليتامى، والله أعلم. أظن باقي أمامي سؤال واحد وندخل على أسئلة الرسائل القصيرة. سألت الأخت برضو مريم هل سيدنا آدم نقول عنه سيدنا لأنه أبو البشر أم لأنه نبي؟ هو سيدنا، شئنا أم أبينا هو أبونا وهو سيدنا للأمرين معا ولغيرهما، فهو أبونا وللأب التوقير والتبجيل والإعظام والتقدير، فله قدر الأبوة في قلوبنا، وهو نبي معلم مكلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن آدم أنبي هو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو نبي معلم أي علمه الله الأسماء كلها، ومكلم أي كلمه ربه حينما خلقه وفي الجنة. أسئلة الرسائل القصيرة سريعا نحاول الإجابة عن بعضها. في رسالة قصيرة، شيخنا الفاضل أسأل عن المسابقات التي تطرح عن طريق الشركات برسائل SMS ما حكمها؟ الحقيقة هذه المسابقات مقامرات، هذه المسابقات عبارة عن مقامرات، وبالذات لما أقول لك كل ما تتصل أكثر كل ما فرصك في الربح تزيد، كل ما تبقى يجيب لك الأسئلة السهلة البسيطة ولك ابعت رسالة ابعت رسالة، والناس اعتادت ان يبعت رسالة بكل جواب من الأجوبة عشان يضمن ان هو اختار الجواب الصحيح. مثل هذه الأشياء الجوائز بتخرج من ايه؟ من حصيلة الرسائل وحصيلة المكالمات، وحصيلة المكالمات كل واحد بيتكلم عشان يكسب، وبندفع في المكالمات وفي الرسائل مبالغ كبيرة بنوع ما عن المبالغ التي تدفع في الرسائل العادية والمكالمات العادية. فالحقيقة هذه الصورة التي كثرت على الفضائيات وفي بعض الصحف والمجلات هي صورة فيها مقامرة وهي لا تجوز، وأنا ومثلها من سيربح المليون اتصل عشان نجيبك ونختبرك. أيضا كل هذه الصور الأموال بتخرج من نتاج جمع أموال الناس الذين اتصلوا، فهذا لا يجوز وفيه مقامرة. هل التعلق بأستار الكعبة للدعاء وليس للتبرك جائز أم لا؟ أنا لا أعلم في التعلق بالأستار أثرا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء يرون هذا سائغا وجائزا بغير نكير، يعني الدعاء عند الملتزم، الدعاء عند الملتزم ليس فيه سنة صحيحة ثابتة، وما نراه من تعلق الناس بالأستار ليس فيه سنة صحيحة ثابتة، لكن العلماء لا ينكرون مثل هذا طالما أنه ليس من التبرك أو ليس للتبرك، بل قد صح في الحديث أن الكفار كانوا يفعلون هذا وكانوا يعظمون هذا، وكذلك المسلمون. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنهم قالوا يا رسول الله إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه حتى وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. وابن خطل هذا شاعر كافر كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم في شعره، فلما وقع أسيرا وأمكن الله نبيه منه اعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعف عني يا محمد وأنا لن أعود لمثلها، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عاد يسب النبي ويهجوه أكثر مما كان. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فتح الله عليه مكة، قيل له يا رسول الله إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، يعني يقول أنا أستجير بالبيت أو برب البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا جوار له، هذا الفاجر هذا الكافر الفاجر المؤذي لله وللرسول لا جوار له، وأمر بقتله لأنه آذى الله وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو علم الله منه صدق توبة أو نحو هذا لقدر له التوبة. ما حكم الفيزا كارد المشروطة بمدة وفائدة إذا تم التأخير في السداد؟ هي لا تجوز. الفيزا كارد أو بطاقة البطاقة الائتمانية التي تصرف بها النقود من ماكينة الصرف أو ماكينات الصرف الأصل فيها الحل، بشرط أن يكون لك رصيد، أن يكون رصيدك في البنك يغطي ما تنفقه. يعني أنا عندي رصيد في البنك فباخد دفتر شيكات أو باخد فيزا أستطيع أن أنا أبيع وأشتري أو أشتري من خلالها وأصرف النقود من خلالها، هذا جائز. لكن أن البنك يطلع لي فيزا وأنا ماليش رصيد ويقول لي لك مهلة 40 يوم أو 45 يوم أو لك مهلة 3 أشهر، إذا سددت المبالغ اللي اشتريت بيها خلال هذه المدة لا شيء عليك إلا رسوم إدارية بسيطة، وإن لم تسدد بعد هذه المدة أضفنا عليك فائدة قدرها كذا، نقول هذا حرام. واحد يقول لي طب ما أنا مش أنا هسدد في الوقت، هحرص على السداد في الوقت، أقول له ولكنك تعاقدت على شرط ربوي، أنت تعاقدت في عقد الفيزا هذا على قبول شرط ربوي وهذا لا يجوز. يبقى في صورتين للفيزا، صورة جائزة إن كان لك رصيد يغطي المال الذي تعبر عنه الفيزا، الصورة الثانية ليس لك رصيد ويقول لك سدد بعد ذلك، وإن لم تسدد في الميعاد فستضاف عليك فائدة، هذا اشتراط وتعاقد ربوي لا يجوز. هل الطعام الذي يدخل في مكونات جوزة الطيب حرام حيث يقال إنها مسكرة؟ هذا كلام لا أصل له. جوز الطيب من التوابل التي يجوز أكلها، زي الفلفل الأسود، زي كثير من التوابل التي تستخدم في الأطعمة بقدر جائزة، وتمنع إن كان فيها ضرر، تمنع إذا ترتب عليها ضرر بالصحة أو نحو هذا. لكن مسكرة، من قال إنها مسكرة؟ لا دليل على هذا. طبعا البعض قد يلمح إلى أشياء أخرى، لكن برضو هذا لا أصل له، لأن كثير من الأطعمة وكثير من النباتات قد تساعد في هذا الباب، لكنها لا يقال إنها محرمة. شاب تونسي عنده 31 سنة، هل يجوز أخذ قرض ربوي لبناء بيت وللزواج في حال صعوبة الظروف؟ لا يجوز الاقتراض أو الإقراض بالربا بحال من الأحوال. يعني حتى كان شيخنا الشيخ صفوت الشافعي رحمه الله عليه يقول قال علماؤنا لا ضرورة في الربا، فالمضطر يأكل الميتة، المضطر يمد يده للسؤال، يجوز أن يسأل لكن لا يجوز أن يأكل الربا. وأنا أقول للسائل الشاب التونسي، إن كان هناك شركات تدخل معك في بناء الشقة أو بيع الشقة بالأقساط وترفع عليك سعر البيع فهذا جائز، لكن تأخذ أنت قرض بالزيادة هذا حرام. آخر سؤال أمامي، يقول تقول طفت طواف الإفاضة وأنا حائض وفي نفسي من حجي شيء، فهل يصح الحج أم لا؟ هو الأصل أن طواف الإفاضة لا، أو طواف بصفة عامة لا يصح مع الحيض، لكن أنا لا أدري من الذي أفتاها وما هي ظروف هذه الفتوى، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية أفتى إن إذا خافت المرأة الرفقة وخافت أن تضيع وحدها فلها أن تستثفر وتطوف على هذا الحال، وهي فتوى معروفة مشهورة عنه، وإن كان جمهرة أهل العلم لا يرون هذا. الحقيقة أنا وقت الحلقة انتهى تماما، وأنا بفضل الله يعني تناولت كل الأسئلة التي وصلت لي عن طريق الهاتف وبعض الأسئلة التي جاءتني في الرسائل القصيرة، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول لكم كما أقول دائما، طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى يقوم أرى.